أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والبر والرشاد، وأن يعظم لكم أجر المجيء والجلوس والاستماع، إنه على كل شيء قدير. طبعا أيها الأخوة، لا شك أننا في هذا الوقت كثر الحديث عن السحر، وكثر الحديث عن العين، وكثر الحديث عن الحسد والمس، ويعني كثير من الناس ابتلوا ببلايا عظيمة من هذا الباب. والحقيقة أن الاهتمام بمثل هذا الموضوع مهم، لكن الناس يا أخوان تجاوز الحدود، فأصبحوا من كثرة ما يتحدثون عن هذا الموضوع خرجوا عن أبواب مهمة جدا في التوحيد، فوقعوا في مزالق خطيرة ينبغي أن يعودوا إليها حتى تضبط أمورهم وتمشي الأمور بشكل كويس. ما عندك مشكلة أنك تتكلم أنك تخاف من السحر، وأن تخاف من الحسد، وأن تخاف من العين، وهذا أمر مشروع ترى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على مكانته وعلى محبة رب العالمين له، إلا أنه أصيب بالسحر، وكما تعلمون هذا، وقرأ عليه جبريل حتى شفي وعوفي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان مثالا للناس أن الإنسان يبتلى، وأن على قدر إيمانه يبتلى. ومن الناس من يبتلى كذلك على قدر ما عنده من ذنوب المعاصي، ليرده الله جل وعلا إلى صوابه، وليعود إلى الله جل وعلا من غيه ومن بعده عن رب العالمين. لكن أما أن يصبح هذا الكلام يا أخوان، ويصبح هذا السحر قلقا، يبتعد الناس عن الجلوس مع الناس، ولا يجلس مع أخوانه، بل بعضهم أصبح حتى لا يذهب إلى المسجد خوفا من أن أحد يعينه، بل بعضهم ترك أصدقائه، بل بعضهم كان بيته مجلاس للناس، وكان رجلا كريما يكرم الناس ويطعمهم وكذا، وأوقف كل هذا الخير. والسبب أنه دخله كلاما كثيرا وتوسوس بهذا الأمر، فأصبح يرى أن كل الناس عيانين، وأن كل الناس سحرة، بل أصبح كثير منهم يا أخوان يشك بعد أن تجاوز الأمر حده، أصبح يشك حتى في زوجته، يشك في أبنائه، يشك في أخوانه. وهنا تكمن الخطورة التي نريد أن لا تكون عندنا، وأن ينبغي أن تبتعد. وأنا من أكثر من أحرص عليها هذا أخواتنا النساء، لأن النساء هم أكثر من يقعون في هذا الأمر. هذا الأمر يا أخوان إذا أصبح الإنسان يطلق هذا الخوف بهذه الطريقة يعني الشديدة، قد ينحرف في كثير من الأمور في التوحيد. أين التوكل؟ أين اليقين؟ أين شكر الله جل وعلا؟ أين الصبر؟ أين الحمد على والثناء لله جل وعلا على كل بلاء؟ أين الثقة بالله جل وعلا؟ كل هذه الأشياء للأسف تعدم تماما، والسبب أنه صرف نفسه وأصبح يتحدث في هذا الموضوع، وأصبح يرى أن كل هذه الأشياء يعني قريبة منه، وأن ممكن تحدث في أي لحظة. بل أن هذا الأمر يا أخوان هو مدعاه بشكل كبير جدا أن تتسلط عليه الشياطين. وأنا كنت أتحدث مع أحد المشايخ، وكان له لقاء في يعني إحدى القنوات، وتكلم وهو قال بنفسه، قال أني أجد أني أخطأت حينما قلت أنك إذا ذهبتم إلى رحلة أو ذهبتم سافرتم بعيالكم ورجعتم لا تخبرون الناس أنكم سافرتم. قلت هذا كذب، لو سأل واحد يكذب عليه؟ وهذه من الخطورة التي الآن وقع فيها بعض الناس، أصبح يكذب، وقع في الكذب. ليه؟ لأن ما يريد أن الناس يقولون أنت فعلت كذا وكذا. ممكن يجي واحد يقول له أنت سافرت، يقولون رحت مكة، قال لا من قال لك أنا رحت مكة، أنا جالس هنية وتو جاي يمكن اليوم. هذا خطير. الأم تسأل، جاء البناتك مثلا خطابة، قالت من قال لك؟ والله لا جانا خطابة ولا شفنا أحد، ويمكن العريس عندهم في البيت. يقعون ويتجرؤون على الله بالكذب، وهذا ما يجوز يا أخوان. والسبب كله تخوف الله جل وعلا. وأنا أقول هذا الكلام مهم جدا، ينبغي أن يكون في أذهاننا يا أخوان. رب العالمين وش قال؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شيطان ضعيف، الله وسمه بالضعف، والله أنه ضعيف، والله أنه حقير، والله أنه ذليل، والله أنه ما يسوي شيء مع ذكر الله، مع طاعة الله، مع التوكل على الله. هو لا يستطيع أن يعمل لأي أحد شيء. حينما يبدأ الإنسان يكثر من القلق ويبدأ دائما يتخوف من العين ويتخوف من السحر ويتخوف من الحسد ويتخوف من هذه الأمور، التفكير يأتي له بهذه البلايا. شاب يدرس في إحدى الجامعات عندنا هنا، تعود دائما أنه جالس مع أهله في البيت في الرياض، تخرج درس خارج الرياض في إحدى الجامعات، سكن لوحده، أكثر من التفكير، كان متعود أن ثوبه مغسول وأكله موجود وكذا، فأصبح يفكر في أهله باستمرار. مع كثرة التفكير يا أخوان، تعرف لوحده دائما، أصيب بمس ودخل فيه خمسة مردة من الشياطين، وأهله ما يدرون عنه، ترك الصلاة وأصبح ما ينزل للجامعة مع أنه متميز. يعني تخيل معدل الفصل الأول امتياز، الفصل الثاني ما يحضر محاضرات، يقول ما أنام طول الليل، ما يخلوه ينام، حتى إذا أذن الفجر يقول نمت، أحيانا ما أستطيع حتى أصلي. يوم قرأنا عليه بفضل الله جل وعلا ويتكلمون فيه، قالوا إحنا دخلناه من كثرة التفكير، هو دائما يجلس ويفكر في أهله باستمرار. ولذلك يا إخوان هنا تكمن الخطورة، تلقاه يفكر وعنده خوف، التفكير مع الخوف هو اللي جلب له مثل هؤلاء الشياطين وآذوه، والله لا أصيب بعين ولا أصيب بسحر ولا هم يحزنون، دخله مس عن طريق نفسه، هو من أخطأ في حق نفسه. وللأسف أن عندنا أعراض أحيانا قد تصاحب الأذى، سواء عين أو حسد أو سحر أو مس، ولكن الناس للأسف ما ينتبهون لها. وأنا أريد أن أبين نقطة مهمة جدا، متى ما رأيت، طبعا هذا ليس على الإطلاق، وإنما أحيانا تمر علينا حالات كثير زي كذا، متى ما رأيت أنك بدأت تضعف في عبادتك، بدأ يقسو قلبك، بدأت تترك صلاة الجماعة، بدأت ما تحب الخير، بدأت تنصرف عن الخير، أرجوك أنك تقرأ على نفسك، أنت اقرأ على نفسك، أنت احرص على نفسك، لأنه قد يكون أصبت بأذى. من الناس يا أخوان من يصاب أذى في عبادته. أحد الأخوان مر علينا في جيزان، وأنا حقيقة شرفت بأن أقرأ مع الشيخ مطاعن شامي شيبة الله يحفظه ويسدده من 9 سنوات وأنا أقرأ معه. فمر علينا شاب مستقيم، والله أنك تراه، ترى أنك تذكر الله من النور في وجهه. ولعل أحد الأخوة الموجودين في المحاضرة كان معنا ولمحته الآن موجود بيننا، كان معي في هذه الرحلة إلى جيزان، جاء معي هو. فتكلم الجن اللي موجود فين؟ في هذا الشخص، قال هذا رجل صالح، هذا الشاب راعي عبادة وراعي طاعة وراعي قيام ليل، قال أهلكنا بقيام الليل وأهلكنا بسورة البقرة، كيف دخلت فيه؟ قال من أسباب دخولنا فيه كثرة عبادته، لأنه يتعبد الله وللأسف ينشر غسيله على ما يقولون. احنا نقول الأشياء اللي بينك وبين الله جل وعلا خلها سريرة، لازم عمالنا كلنا ننشرها للمسلمين، كلنا نعلمهم؟ لا، لابد أن يكون بينك وبين الله خبيئة ما حد يعرف عنها إلا رب العالمين، لأن هذه قد تكون هي حجابك من النار يوم القيامة. فلذلك حتى من باب العبادة أحيانا يدخلون، وأحيانا الإنسان يا أخوان يتصور أنه إذا استقام على دين الله جل وعلا أنه لن يصيب شيء، أنه خلاص في حصن منيع، وتجده لا يضبط أذكاره، ما يقول أذكاره، ولا يحرص على صلاة الجماعة، ولا يحرص على كثير من الأمور الخير، فيكون بابا لتسلط الشياطين عليه. أول أمر يا أخوان ينبغي أن نخلق في نفوسنا ونربي أنفسنا عليه قضية اليقين. واليقين ليس مقصود به يا أخوان أنه فقط في التعامل مع العين ومع السحر ومع الحسد ومع المس ومع غيرها، لا، أنا أريد أن اليقين يكون عندنا الآن، نفهمه حتى يسير معنا في حياتنا دائما وأبدا. لأن يا أخوان يوم أن ضيعنا أساس الدين وهو توحيد الله جل وعلا وأصبحنا ندخل في الفروع وتركنا الأصول، ضيعنا كثير من الأساسيات التي ينبغي أن تكون في حياتنا. أنا لو أسأل أي أحد الآن وأقول له وش تعرف عن اليقين، أنا أجزم أنه قد لا نجد إجابة وافية وكافية لهذا الموضوع. ليه؟ لأنه ما ندري عنه وش هو أصلا. إحنا يمر علينا اسم اليقين، نقرأ في القرآن اليقين، لكن للأسف قضية معرفة هذا الشيء للأسف معدوم عندنا، مع أنه أساس. بل العجيب أني وجدت أن من ثمرات اليقين التوكل على الله جل وعلا. التوكل وش عظمته وش مكانته وش قيمته؟ هو ثمرة من ثمرات اليقين. إذن اليقين هو بمنزلة الروح من الجسد، هذا يعني أبلغ تعبير ممكن أعبره، بمرتبة الروح من الجسد. يعني ما يمكن ينفصل اليقين عن قلبك أبدا بأي حال من الأحوال، متى منفصل معناته عندك خلل ينبغي أن تعالجه. ولذلك أي إنسان يصاب ببلاء، سواء مرض من سحر أو عين أو مس أو غيرها، أو كذلك ببلايا الدنيا التي تصيب الناس من أي مرض من الأمراض، سواء أورام سرطانية أو وباء كبدي أو غيرها من الأمراض التي بدأت تعج بالناس، نسأل الله العافية والسلامة، ينبغي أن أول ما تضع في نفسك أن يكون عندك يقين. أحد الشباب يا أخوان، شاب أسرف في العصيان في حق الله جل وعلا، يوم من الأيام هداها الله، ولا ودي أدخل في تفصيل القصة لكن سأأخذ الشاهد منها. يوم هداها الله جل وعلا كان عنده آلام تأتي في بطنه، فكأنها اشتدت عليه شوي، ابتلاء من الله جل وعلا، امتحان له. لأن بعض الناس يتكلمون أحيانا يقول يا أخي شوف الحين هذا مروج مخدرات، والله لا جه سحر ولا جه عين ولا جه مس، وإحنا سبحان الله هذا إمام مسجد ويقولون مسحور، ولا إمام مسجد ويقولون هذا هو محسود معيون. الرد سهل، هذاك الشياطين معشعشة معه، وش له تؤذيه؟ الشياطين ما تدخل تؤذي في الإنسان إلا تريد أن تصرف عن طاعة الله، فإذا كان هو مصروفا عن طاعة الله فما الداعي أن تبحث وراءه؟ وش دور وراءه؟ وش تبي منه؟ تذهب وتتركه أصلا وتذهب إلى الأخيار، إلى أهل الصلاح وإلى أهل الاستقامة، لتريد أن تصدهم عن دين الله جل وعلا وعن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وعن قراءة القرآن، ويكون لهم خيرين: خير الثبات على دين الله جل وعلا، وخير آخر وهو البلاء، أن يصيبهم بلاء ويكون رفع في درجاتهم. ليه النبي عليه الصلاة والسلام سحر وهو نبي الأمة كلها؟ ليه؟ رفع في درجاته، زيادة في الحسنات، زيادة في الخير، زيادة في الثبات لمحمد عليه الصلاة والسلام، الذي ما كان يعني حتى يأمل لنفسه أن يكون ثابتا حتى يلقى الله. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلبي على دينك. ولذلك يا أخوان، هنا لفتة مهمة جدا، وينبغي أن نضعها ونضع تحتها مليون خط. لماذا يا أخوان، لماذا الكثير من الشباب الأخيار أصبحنا نلحظهم الآن لا يحضرون المحاضرات ولا يأتون إلى أماكن الملتقيات، وحتى الكلمات أحيانا بعد الصلاة يقوم واحد يتكلم، المشايخ قام وخل المجلس، ليه؟ قال يتكلم عن شيء أنا أعرفه. ليش يا أخوان؟ لأنه أصبح عندنا نقطة خطيرة جدا في قلوب بعض الشباب للأسف، عنده أشخاص معينين إذا ما كان المحاضر له ما يحضر، وما يدري أنه قد تكون الفائدة في المحاضرة التي يحضرها للشخص اللي ما أحد يدري عنه ولا أحد يعرفه، وما يدريك أنك تكون في مكان في مسجد ويأتي شخص يلقي كلمة ما أحد يعرفه، يمكن ما له لا في العير ولا في النفير، يقوم يقول كلمتين من قلب صادق ومن قلب خاشع ويرفع يده ويؤمنون الحاضرين ويستجيب الله دعاءهم وتكون أنت معهم من أهل الجنان. فلذلك يا أخوان، قد يبتل الإنسان الخير على قدر ما عنده، على قدر ما عنده من إيمان. قال ابن القيم يقول: وإذا تزوج الصبر باليقين، يقول إذا تزوج مع الصبر اليقين، يعني صار عندك يقين إذا جاءك بلاء وإذا جاءك مرض وإذا جاءك سقم وإذا جاءت كربة، إذا مزجت مع اليقين صبر، قال: ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. الله أكبر. يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جمع بين الصبر واليقين. قال: وأكثر من ينتفع بالقرآن هم الموقنون. أكثر من يستفيد من القرآن الموقن. ليه؟ لأن الموقن يا أخوان سلم أمره وكل شؤون حياته لله، يعني بالعربي ما عنده شيء يفكر فيه، خلاص كل شيء جعله رب العالمين مع بذل العمل والسبب والجهد، لكنه يعرف أن كل شيء يأتيه من الله، وكل شيء يصرف عنه بإذن الله جل وعلا. كل بلاء من رب العالمين، كل خير من الله. ولذلك تجد دائما فرح مسرور. هذا الشاب يا أخوان يوم راح يكشف قالوا عندك ورم في الأمعاء وانتشر في البطن، والذي يظهر أنه لا يمكن علاجه، ولذلك تحتاج أن تبقى في البيت، يعني بالعربي انتظر ساعة موتك. يوم من الأيام يا أخوان رايح بيصلي في مسجد، هذا الشاب قد هداه الله واستقام، يوم كبر الإمام ها، وهو جاي بيكبر تبسم، ابتسم وكبر وصلى. اللي خويه شافه ما مشت عليه، يعني قال يبي يكبر يتبسم، الله كارثة لي. يوم خلص من الصلاة قال له انت ليش تبسمت قبل ما تكبر، وش السالفة؟ قال انا الان سأقابل رب العالمين، انا الان بقبل وجهي للرب العالمين، فلذلك طالما اني بقبل ابغى اقول له يا رب اني تراني راضي بهذا البلاء اللي عندي، فلذلك ابتسمت، ابتسمت رضا بما اعطاني الله ثم كبرت، ما ابتسمت في صلاتي، انا ابتسمت قبل التكبير. ليه؟ لانه عنده يقين، يقين بان الله جل وعلا الامر بيده. يقول جل وعلا وفي الارض ايات للموقنين، يعني ما يمكن يتعظ ويفهم ايات رب العالمين الا الموقن. ولذلك لا ينتفع بالرقيه من قرا القران تبهللا، ينبغي الا يقرا القران يا اخوان ويريد نفع، سواء في علاج شهوه معصيه ذنب، او في علاج مرض من الامراض والاسقام، او في علاج سحر او حسد او مس، ينبغي الا يقرا القران الا وهو موقن به انه سيكون سببا في شفائه. ولذلك يا اخوان الدعاء الماثور اللي كل يوم نقوله في الصباح، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك، الدعاء الى اخره، وش قال النبي عليه الصلاه والسلام في اخره؟ قال من قاله موقنا به لم يكن بينه وبين الجنه الا ان يموت. لكن من هو الذي يقوله موقن؟ احد الناس مره كنت نقرا عليه وقال لي، قال انا اقرا سوره البقره يوميا، يقول والله اني قراتها اكثر من شهر يوميا وانا اقراها، تبوني اقراها في اليوم مرتين قريتها ما عندي مشكله. قال له الشيخ مطاعن الله يحفظه ويوفقه، وانا المس انه توفيق من الله للشيخ، قال له لا احنا ما نقول لك اقرا، انت تقرا بدون قلب، القران فيه نفع لكن انت ما عندك نفع. ولذلك لو تقرؤون يا اخوان مقدمه ابن القيم في كتاب الجواب الكافي، يوم تكلم اول ما جاوب السؤال حق هذا الذي عنده ذنب وعنده كذا، اول ما بدا بالرقيه تكلم عن الرقيه، ذكر امر مهم جدا، قال لابد ان يكون المحل يعني يستقبل. بعض الناس تجد يقرأ عليه ما له رغبة، وبعض الناس يقرأ على نفسه وعنده يقين للأسف عكسي أنه ما بيشفى، فلازم يكون المحل متهيئ اللي هو الصدر والقلب، ولازم يكون نفس الشخص متهيئ، ولا بد أن يكون الراقي كذلك متهيئ للرقية، وأن لا يقرأ على الناس بس كذا. ولي كلام مع الرقاة لعلنا نتركه في الأخير. الشاهد يا أخوان قال له الشيخ اقرأ سورة البقرة أبيك مرة واحدة بس، تبغى اليوم تبغى بكرة، لكن بشرط. قال وش هو؟ قال أن تقرأها وأنت تعي ما في كل كلمة تقولها، كل كلمة تقولها تعي ما فيها. هذا الكلام الفاضي ما يصلح، تقرأ بتدبر وبتأمل. والله يا أخوان قال له أبشر، قال وأعطني خبر. راح من بكرة وهو جاي للشيخ، قال يا شيخ الله يجزاك عني خير. قال ليش؟ قال والله ما أتممت أربع أوجه إلا ورجلي تنتفض وخرج كل البلاء اللي فيه. ليه؟ لأنه قرأ فعلا بتأمل وبتدبر. فالرب العالمين قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكنه قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في من الناس من يقرأ القرآن ولا يستفيد منه، والله يقرأ لو يختمه كل يوم ما يستفيد. ليه؟ لأنه ظالم كيف يقرأ القرآن إنسان عاصي مذنب ويريد أن يوفق؟ لا، ينبغي أن تصلح نفسك. ولذلك من الأمور المهمة جدا أن من أصيب بأذى من سحر أو شياطين أو جن أو حسد أو غيرها، أول شيء يسويه يستصلح نفسه. يجينا بعض الناس نقرأ عليه ويطلع برا يدخن. والله العظيم أني اليوم قاري على واحد قبل المغرب، ويوم خلصنا ها قال والله إني حسيت براحة وطمأنينة، ونصلي المغرب في المسجد وأنا راجع من المسجد له السجارة في فمه. لا حولي ولا قوة إلا بالله. قلت الحين تبي العافية من الله ولا تطيعه، تعصيه؟ ولذلك الله جل وعلا ذكرنا في آية هي يمكن بعيدة عن موضوعنا شوي لكنها مهمة جدا، قضية الدعاء. بعض الناس يقول الله أن يدعي ولا استجاب الله لي، وش قال رب العالمين؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أعطانا شروط بيجيب الدعاء، لكن استجب. استجب. كيف تريد ترفع يدك تقول يا رب وفقني الوظيفة وأنت ما تصلي؟ كيف تريد أن الله يشفيك من بلاء وأنت ضايع ما تصلي ولا تخاف الله؟ في الليل مكالمات تلفون ومغازلات، وفي الصباح تقول اقرأ علي تعبان ضايق صدري. وكم من إنسان وكم من فتاة وكم من مرأة تشتكي أن عندها عين وأن عندها أذى وأن عندها سحر، وهي والله ما فيها شيء، والله ما فيها إلا ضيق الصدر، والله من كثرة البعد عن الله جل وعلا ومن كثرة الأحقاد بين الناس. وهذه من الأشياء التي جلبت لكثير من الناس الحسد. ما يحسدون الناس بعضهم يا أخوان إلا من الحقد. أكثر الناس يحسد لأنه حاقد، يحقد على الناس، يريد ما عند الناس. يقول أحد السلف يقول والله أني أستطيع أرضي كل أحد إلا الحاسد. يقول كل واحد ممكن أني أرضيه إلا الحاسد. قال فإنه لا يكفيه إلا أن يأخذ ما عندك. يعني تقول له بعطيك طيب من عندي شيء وبقي لي شيء، لا يبي كلش ياخذه. هذا الحاسد، هذا مشكلة الحاسد يا أخوان. ولذلك النبي عليه السلام يقول يموت ثلثي أمتي بالعين. ويقول ابن القيم يقول لو تطبب أكثر أمة محمد لوجدوا أنهم مصابين بالعين. كثير من الناس يا أخوان مصابين حتى لو ما يشعر، لكن احنا لا نريد أن الناس يوسوسون. يتوكل على الله ويقرأ أذكاره ويحرص على عبادته لله جل وعلا، وإن شاء الله حتى لو كان به أذى من عين أنها مع الوقت تزول متى ما حافظ على أذكاره ومتى ما يعني أحسن الثقة والظن بالله جل وعلا والتوكل عليه. فلذلك ليس كل إنسان يا أخوان يضيق صدره أو يجيه كتمة أو يجيه تعب أنه مسحور أو أنه معيون. وكأني بالكثير منكم والحاضرات الأخوات كذلك الذين يسمعون يقولون طيب أعطنا أعراض الحسد. واحد محسود، كيف نعرف أنه محسود أو ممسوس؟ كيف نعرف أنه مسحور؟ أنا سأعطيكم الأعراض بالتجربة، ليس فيها نص شرعي، لكن بحكم التجربة وعملي مع الشيخ مطاع عن 9 سنوات أصبحت أشياء مألوفة عندنا. عادة يا أخوان الإنسان اللي مصاب بعين في الغالب وليس على الإطلاق أنه يأتيه آلام في كتوفه باستمرار، دائما كتفه ألمه وأسفل الرقبة ويصدع راسه، ودائما إذا جاء يقرأ قرآن يضيق صدره وتلجده، دائما يتثاءب، يكثر التثاؤب، دائما يتثاؤب. لو جاء حتى في الصلاة لو حضر محاضرة تلقاه يتثاؤب. هذا في الغالب والله أعلم أنه معيون. وتجده إذا نام يأتي برود في أطراف يده أو في أطراف رجله، ويحس بتنميل في أطراف يده وفي أطراف رجله. هذه بالتجربة وليست مطلقة، هذه أعراض من أعراض العين. أما المس، فالمس في الغالب أنه يعتري الجسم بأكمله، لأن الجان الذي يتلبس بالإنسان في ويكون ممسوسا يمسك من رأسه إلى أصبع الصغير، وهذا كما قال الله جل وعلا يعني كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يخابط به جسمه كله. وهذا خلاف، وهذا رد على كثير من الأخوان الذين قالوا أن الجن ما يتلبس بالإنس، لا، الجن يتلبسون بالإنس ويدخلون فيهم، وهذا شيء معروف ومشهود. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للرجل الذي أتي له به، قال أخرج عدو الله، أنا رسول الله، وكان يحدثه، وين بيحدثه إلا هو داخل جسم هذا الرجل. أما أعراض يا أخوان السحر فهي كذلك بالتجربة وليست على الإطلاق، فغالبا يصبح عند انتفاخ في البطن، يعني يصير بطنه قاسي، وأحيانا يخف، أحيانا يشعر مثل الكور كأنها تتحرك في بطنه، كذلك يشعر بألم أسفل الظهر على شكل خط مستقيم عرضي يعني في أسفل الظهر، ويبدأ يا أخوان يكره الأكل، تحس أنه جوعان بس ما يبي يأكل، ولو أكل ما استفاد منه، يقل نومه، أو على العكس يصير نومه كثير، إذا نام بتله 15-16 ساعة، يعني يصير وضعه متغير، كذلك ينعدم عنده التركيز، يصير عنده التركيز في عمله ضعيف، التركيز مع الناس، يكثر عنده النسيان. هذه بعض الأعراض التي تكون في الإنسان المسحور بالتجربة وليست على الإطلاق، وأنا أريد أن أكرر هذا الكلام حتى لا يمسك علي هذا الكلام. فإذا كان الإنسان عنده هذا الأمر، أنا بخلي هذه في الأخير الظاهر عشان أعدها تعداد، اليقين والتوكل، وخلونا ندخل في علاج السحر والعين، ثم بعدين نأخذها في الأخير نختمها عشان تكون من العلاجات المهمة والنافعة الأساسية. أي إنسان يا أخوان يشعر مثل هذه الأعراض أو غيرها، أحيانا يحس أنه فعلا فيه بلاء، نصيحتي أنا، ترى أنا أقرأ والله ولي 9 سنوات كما قال، وأنا أعترف أني أقرأ ليس ريان، بل حتى الصحابي، لأنه بعض الأخوان تعرفون يعني أحيانا ممكن الشيطان يدز واحد يقول والله ده جاي يعلمني أنه يقرأ، فأنا حتى لا يجي واحد إبليس في رمضان وفي ليلة مباركة مو بكرة العشر نقفل على إبليس، نقول له وقف محلك. الصحابة اللي ذهبوا يا أخوان ونزلوا بدار قوم وكانوا يبغون يتضيفون عندهم فطردوهم ما ضيفوهم وراحوا بجنبهم واستقروا، الدار هذه اللي كانوا بيتضيفين عندهم أصيب حاكم الدار هذه أو الرئيسهم أو أميرهم أصيب بلدغة عقرب، لدغة عقرب، فطببوه ما وجدوا له أي شيء، ما وجدوا له علاجا ينفع. جاء واحد منهم قال ورا ما نروح لهذول اللي كانوا نزلوا عندنا لعل فيهم أحد عنده علاج، فذهبوا إليهم فقالوا يعني أميرنا أو كذا حصل عليه كذا وكذا وكذا. قال أحد الصحابة، هو بين الصحابة، قال والله إني لأرقي، حلف يقول والله إني لأرقي، يقول أنا راقي لكن بشرط، احنا جيناكم وطردتونا ولن آتي أقرأ عليه إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فاتفقوا على قطيع من الغنم. هذا شاهد أن الإنسان إذا كان يقرأ أنه ليس هناك بأسا أن يقول أنني أقرأ، وأنا ليس عندي محل حتى وأعمل له دعاية. الشاهد يا أخوان، أول عمل تسويه أنت بنفسك، اقرأ على نفسك أنت، لا تتحسس من الموضوع، ترى التخوف مشكلة، لا تخوف أمك في البيت، تخوف أهلك، تخوف زوجتك، تخوف أخوانك، تتخوف أنت، خل الموضوع طبيعي جدا، وامسك المصحف وعليك بسورة البقرة، أما قال النبي عليه السلام سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، خذ المصحف ومثل ما ذكرنا في الأول اقرأها بتدبر وبتأمل، لو تقعد عليها يوم كامل توزعها، المهم أنك تقرأها كاملة بكل تأمل. إذا والله جتك الأعراض هذه، بديت تتعب، بديت تدوخ، حسيت أنك ما عاد تقدر تكمل القراءة، كأنك بدأت تنصرف، بدأت تتثاور، بدأ يألمك بطنك، بدأ يألمك ظهرك، ثقل راسك عليك، بدأ يجيك حرارة في صدرك، بدأ يجيك ضيقة، خلاص انت الان اكتشفت ان عندك مشكلة، ايش تسوي؟ خلاص تروح لواحد يقرأ عليك؟ لا، انطرح بين يدي رب العالمين، توض وصل لك ركعتين وادع الله، يا رب انت اعلم بما فيها، يا رب لا تكلني الى احد، يا رب حولي وقوتي بك، يا رب انا ما اريد احد يقرأ علي ولا أريد أقرأ على نفسي، يا الله يا رب أنك تشفيني. أحد المشايخ وهو يذكرها لي بنفسه يقول كان عندي ألم في أسفل ظهري، يقول ذبحني، يقول والله أني أتعب حتى في الصلاة، يقول يوم من الأيام خلاص، يقول وأنا ساجد قلت يا رب والله أني ما عاد أستطيع حتى أصلي من الألم اللي في ظهري، يا الله يا رب أنك تنزل علي شفاء من عندك. يحلف لي بالله، يقول والله ما رفعت من سجودي إلا وبرئ تماما إلى يومك هذا، والله العظيم يا أخوان، يقول تماما. طيب تقول لي طيب يمكن هذا من الصالحين، حتى ولو، متى ما صدق الإنسان في نجواه لله وفي توكل على الله والله يعطيه رب العالمين. والله في أناس يا أخوان اتصلوا علينا بالتلفون ونقول له أنت احرص على نفسك، أنت اقرأ على نفسك، أنت توكل على الله، لا تذهب لأحد يقرأ عليك، ارجأ إلى الله، فر إلى رب العالمين، والله أنه ما يجلس يمكن أسبوع أو أسبوعين إلا ويتصل ويقول والله أني لا عد أشعر بشيء. وش ينفعك اللي بيقرأ عليك؟ الذي سيقرأ عليك سبب، والله لن ينفعك هذا السبب إلا بإرادة الله جل وعلا وبقوة الله وبقدرة الله جل وعلا. فطالما أن الذي يشفي هو الله، وأن الذي يكفي من الشر هو الله، وأن الذي يدفع البلاء هو الله، وأن الذي يعصمني من كل سوء هو الله، وأن الذي يفك السحر هو الله، وأن الذي يفك العين هو الله، لماذا ألجأ إلى خلق الله؟ فإذا أريت الله من نفسك توكلا ويقينا وحسن ظن بالله جل وعلا، بعدها ليس هناك بأس، بل يتوجب عليك أن تذهب إلى الأسباب تتسبب، هنا تبدأ تبحث عن السبب. أنت صرفت كل شيء لرب العالمين، خلاص الآن من حقك أن تذهب إلى طبيب تسأل، قد يكون أمر طبي، ممكن واحد يجي صداع باستمرار مثلا، يقول والله نطوع قال اللي يجي صداع باستمرار أنه معيون، لا، روح شوف الأطباء. ولذلك يخطئ كثير من الرقاة أنه إذا جاء واحد يقرأ عنده وقال عندي ورم سرطاني، صلى الله العافية والسلامة، قال أبد ولا عد تروح للمستشفى، مرة أقطع دابرهم، خلك عندي هنا، القرآن سيشفيك. ما في، ما قلنا أن القرآن ما يشفي، لكن يا إخوان هناك حتى الطبيب لابد منه أن تتوكل على الله جل وعلا وتبذل الأسباب، من الأسباب الطب. ولذلك لا تعارض بين إنسان يقرأ عليه من سرطان وأورام سرطانية أو وباء كبدي وكذلك أن يذهب للطبيب يتعالج، أن تقرأ عليه ويذهب للعلاج حتى ولو أخذ كيماوي، وش المشكلة؟ ولذلك أنا حاولت في أحد الأخوان اليوم أنه يأتي معي، لكنه قال أنا لا أستطيع أن أتكلم، وهذا شاب أصيب بورم في تحت الأذن وقرع عليه لمدة تقريبا 6 أو 7 أيام ما كان يشعر بشيء، وبعدها سبحان الله طلع مع أهله في استراحة وأغمي عليه، ولما قرع عليه وإذا به ملآن من هؤلاء الشياطين، ثم قالوا أن الذي عاينه صديقه في استراحة وهو يلعب كورة. عندنا بعض الأحيان بعض الناس عيونه تشطع على أي شيء، على أتفه شيء، عانه وهو يلعب كورة، أعجبه اللعب، أعجب لعبه. ولذلك ينبغي أن كل ما تذهب أي مكان ما عليك إلا أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات دعاء المكان، ويصرف الله عنك عن كل سوء بإذن الله جل وعلا. الشاهد أنه لا تعارض بين فعل السبب وبين كذلك الأطباء. ثم اذهب إلى راقي، من هو الراقي اللي تذهب إليه؟ وأنا أهم من يسمع كلامي ليس أنتم بالدرجة الأولى، وإنما النساء هم أكثر من ودي يسمعون هالكلام. الآن يا إخوان تروح لصديقتها قالت والله سمعنا في واحد يقرأ، من هو؟ والله ما أدري عنه، بس والله هذا رقم متصل عليه، تتصل عليه، وهي لا تعرف أخلاقه ولا تعرف سلوكه ولا تعرف عبادته ولا تعرف طاعته لله ولا تعرف استقامته ولا تعرف عن أي شيء، إلا أنها وجدت رقمه يمكنها نشر بطريقة أو بأخرى، ثم تأتي وتتصل عليه وتترجاه أن يقرأ عليها، وهنا مكمن خطر. ولذلك ينبغي ألا ينبري للقراءة على الناس إلا من يكون معروف بين الناس، يعرف، والله تبي تقرأ عند خالد الغامدي اسأل عنه، اسأل عنه، شوف روح له في المسجد يصلي ولا ما يصلي، قد يكون إنسان في صلاح ظاهري لكن باطنه سيء. ولذلك صدم كثير من الناس في بعض الرقاة وللأسف لبسوها بالدين وقالوا أن هذول المطاوعة كذا، لا، كل من يقترف خطأ في رقية في أي عمل من أعمال وأمور الدين هو يمثل نفسه هو فقط، أما الدين فليس له علاقة به. الدين والله ما أتانا إلا بكل خير، ولا أعطانا إلا كل خير. والله من لم يتمسك بالدين أنه هو الخاسر، هو الخاسر الأول. ولكن قد يخطئ الشخص، والرقية يا إخوان وأنا مجرب لها، الرقية فتنة، فيها فتنتين إذا ما حذر منها الراقي وقع. فتنة المال، ونحن لا نقول أنه لا يأخذ مال، يأخذ مال، لكن ينبغي أن يأخذ بقدر، وأن لا يستبز الناس ويستبز ضعفه ومحاجتهم ويأخذ منهم فوق ما يستطيعون. وهذا كلام شيخنا ابن باز رحمه الله. والفتنة الأخرى وهي فتنة كذلك النساء، وكلكم يسمع ويقرأ في الجرائد وليس عليكم بخافي ما تسمعون عن بعض الذين مسكوا من بعض الرقاة المتعالمين الذين لا يسمون رقاة، وإنما أخذها مهنة ليستزيد منها من المال ويأخذ، ثم قرع على بعض النساء وكشف عوراتهم، وبعضهم إلى الآن في السجن. ووالله أنني قبل يومين وجدت اثنين من الرقاة، نسأل الله ألا يفتننا وألا يجعلني وإياكم من الشامتين، موجودين في سجن الحائر مسجونين بسبب بعض الأخطاء التي تجاوزوا فيها في الرقية الشرعية. ومن المعلوم أن عندنا في الرياض فقط 85 أو يزيدون من الرقاة الموقوفين الذين منعوا من الرقية، ولكن لا زال بعضهم للأسف يزاول الرقية ويستبز ضعاف النفوس من النساء وكذلك من الرجال. وهذا ليس معنى أن ما نذهب إلى الرقاة أو أنني أنا أريد أن أحذر من الرقاة، لا، لكن أقول ينبغي أن يعني تحتاط وأن تسعى عن الراقي وأن تجربه وأن تكون مع زوجتك، بالذات النساء، لا تروح زوجتك مع سواك، ولا تروح زوجتك مع نساء تقرأ عند رجال ولا تشوف أنت الموقف، خلك موجود مع زوجتك أنت، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ولا يحل لراقي ولا لأي أحد من الناس أن يقتلي بامرأة، فالشيطان سيكون هو الثالث. فإذا سألت عن الراقي ووجدت أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح وعرف عنه التقوى وأنه رجل نفع الله به، فذاك الوقت اذهب إليه واسأله علّه يعطيك فائدة. قبل أن تسأله أن يقرأ عليك قل له أنا والله عندي الأعراض هذه وش أسوي، فالأفضل أنك أنت تباشر عملك بنفسك. أنا والراقي لن يكون أحرص منك على نفسك، وكذلك على الأخوات لن يكون أحد أحرص منك على نفسك أنت، فلذلك طبي بنفسك أنت بنفسك، ولعل تعلقك بالله جل وعلا وصبرك يكون بإذن الله جل وعلا فرجا لك. من النقاط المهمة كذلك أن كثير من الناس يقولون أنه لا علاج للإنسان المعيون أو المسحور، ما في علاج، وهذا غير صحيح. والله يا أخوان أنه بعد توفيق الله جل وعلا والتوكل عليه أن القرآن علاج، وأنه يفك السحر، وأنه يفسد العين ويبطلها، وأنه دواء لكل هذه الأمور بإذن الله جل وعلا. والله أن الشياطين ما يتحملون، والله ما يتحملون آيات قليلة من القرآن. والله أني أشوفها بالشيخ مطاعن الله يحفظه، والله إخوان أنه أحيانا أنه مجرد ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بالجان يتكلم يقول بطلع، والله ما بدأ حتى بالفاتحة، وإني لأحسبه من الصالحين. يخافون من القرآن يا إخوان، يخافون من العبادة، يخافون من الصلاة. فكل ما يكون علاقتك بالله جل وعلا وعلاقة الأخت بالله قوية، كل ما يكون الشيطان في بعد حتى ولو كان موجود في داخل الإنسان، والله أن الله جل وعلا يضعفه ويقصيه حتى يهلك أو يخرج. أما بالنسبة لما يقرأ على الإنسان فلا شك أن الذي ورد يعني في نص الفاتحة، وهو كما فعل هذا الرجل إذا كمل قصته أنه قرأ على هذا الأمير، قرأ عليه الفاتحة 7 مرات فكأنما نشط من عقال برئ. وهنا لفتة مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول أن القرآن يشفي فقط اللي عنده عين واللي عنده حسد واللي عنده سحر. طيب هذا عنده لادغ عقرب وقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وشفي. طيب هذا عنده ورم سرطان يشفى بإذن الله جل وعلا. هذا عنده وباء كبدي يشفى بإذن الله. ووالله جربت وأتانا حالات كثير عند الشيخ هناك، والله أني أذكر حالة ولا أنساها، والشيخ لا زال حي. جاءت حالة إخوان، امرأة جايبينها مقعدة على السرير ما تتحرك، مغمى عليها تماما، السرطان قد انتشر في كامل جسمها. قالوا لها بس طلعوها في الأسعاف، حتى ما ودوها لها في الأسعاف، ودوها البيت عيالها، خلوها تموت عنده هناك، بس ما بقي لها إلا أيام قليلة، يوم يومين عساكم بس توصلون. يوم هم طالعين قالوا ورما من ربها للشيخ مطاعن، جيزان وهو من أهل جيزان، قالوا نمر بالشيخ يقرأ عليها، ما ندري يمكن الله يكتب لها على الأقل تموت على قرآن. أول ما جابوه إخوان أنا كنت عند الشيخ، دقوا الباب طلعت قالوا في عندنا حرمة مريضة بالإسعاف مغمى عليها، نبغى الشيخ يقرأ عليها، وعندها سرطان منتشر والمستشفى قالوا طلعوها بتموت. طلعت للشيخ قلت للشيخ في كذا كذا، الشيخ رد علي بهاللفظ قال ما أعمل لها، يقول شو أسوي لها؟ قلت يا شيخ توكل على الله لعل الله يختم لها بالقرآن. قال إذن خلهم يجيبونها نزلوها نزلوها. شلوها بالسرير يا أخوان، أول ما جاوا يدخلونها مع الباب حق بيت الشيخ وترفع أرجولها وتمسك الباب، والله يا أخوان أنا أضرب نفسي، صدت حطت رجل هنا في الجدار ذا ورجل في الجدار على الباب عشان ما أدخل، ويتكلم الجن قال والله ما أدخل. قال الشيخ دخلوها، ويدخلونها بس سبحان الله حط يده على جبهتها بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا شيخ لا تحرقني بطلع 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 بطلع. كيف ده؟ قال أنا داخلها مس وأنا اللي سببت لها الأورام السرطانية. والله يا إخوان أنه يوم أراد الله جل وعلا أن يخرجه، ولي وقفة مع الموضوع هذا مهمة جدا ينبغي أن نتنبه لها ويتنبه لها الرقاة بالذات. أول ما هذا قال احرقني، قال ما أحرق يحرقك الله، شوف التوكل على الله. والله إذا جاءك واحد من الرقاة وأخطأ وقال أنا حرقت اثنين وبقي واحد، والله إنه يكذب، والله ما يحرق إلا الله، والله ما يخرج الجن من الإنس إلا الله، والله ما يشفي إلا الله. والله يا الذين يقرؤون والأطباء أنهم كلهم سبب وأن الأمر كله بيد رب العالمين ليس بيد أحد. أول ما قال له الشيخ اطلع اطلع بإذن الله طاعة لله أخرج، يوم خرج يا أخوان وإذا بالمرأة تقوم كأنما نشطت من عقال، قالت وين أنا؟ مسكينة مغمى عليها ما تدري. قالوا أنت بخير؟ قالت ودوني لعيالي. ثم إيش سوى الشيخ؟ جو عيالها يبون يحبون رأس الشيخ، خلاص الآن بيتمسحون فيه. قال الشيخ أسجدوا شكر لله، وإذا بالمجلس كلهم سجود شكر لله جل وعلا. ولما رفع الشيخ من سجوده وإذا به يدعي أن هذا كله من الله، قال يا أخوان والله ودموع على خده، قال والله أن هذا من الله توفيق لهذه المرأة أراد أن يحييها الله جل وعلا. ويذكر للشيخ أنها بعد سنة أو سنتين مرت عليه لتسلم عليه تزوره وهي بعافية وبنعمة. فقد يكون الإنسان مصاب بسحر ولكن بسرطان ويشفيها الله، وكذلك الأورام وكذلك الموت الدماغي والجلطات والوباء الكبدي، كثير من هذه الأمراض أغلبها يا إخوان إما عين أو حسد أو سحر، نسأل الله العافية والسلامة. هذه أمور يعني مهمة في قضية الرقية. من الأشياء التي ينبغي أن تفهم في الرقية أن تستحضر عظمة الله جل وعلا قبل أن تقرأ على نفسك، أن تتوكل على الله، تكون على وضوء ثم تقرأ ما شاء الله جل وعلا، سورة البقرة، فواتحها، خواتمها، مثلا آيات الحسد، آيات السحر، سورة طه، في يونس، في كذا، في سورة الأعراف، في كثير من السور فيها آيات السحر. كذلك من الآيات من السور التي نفع الله بها في طرد هؤلاء الشياطين من الإنس وإبعادهم عنه قراءة سورة الصافات، سورة ياسين، سورة الدخان، الزلزلة، المعوذتين، عاد هذه ما فيها كلام مع سورة الإخلاص، كل هذه أشياء، والقرآن بفضل الله يعني كله ولله الحمد شفاء، لكن هذه من الأشياء التي بالتجربة نفع الله بها في الرقية على الناس. أما من يتعامل مع النساء فلا يجوز له أن يمس منها شيء، إن كان ولا بد فيضع يده على ناصيتها، إن كان ولا بد مع الحرج الشديد في ذلك. أما أن يلمس يدها أو يضع يده على صدرها أو يمسك رجولها أو يلمسها فهذا كله لا يجوز، ولا يحق لأي أحد أن يفعلها بالمرأة. ولو أتاك أحد وقال أن الأطباء العاديين الدكتور يمسك أي شيء في المرأة، ومع ذلك إحنا يعني من وراء حجاب ممكن نمسكها وهي متعبية، هذا غير منطقي وهذا لا ينبغي. وأنا أقول ينبغي للإنسان المتدين الراقي الذي يخاف الله جل وعلا أن يبتعد وأن يحترز عن مثل هذه الأشياء، وألا يمسك من النساء شيء قدر ما يستطيع، ويقرأ عليها، ومتى ما أراد الله جل وعلا أن ينفعها بالقرآن بإذن الله ينفعها. هناك خلاف قد يناقشون الأخوان فيه، وهو قضية الرقية بنية الحرق والرقية بنية الدعوة، وهذه فيها انقسام حقيقة عندنا هنا وبالذات في الرياض. الشاهد يا أخوان أنا أقول أن القرآن يعني ما في عندنا توزيع أنه أقرأ هذه الآيات بنية كذا وهذه بنية كذا، القرآن كله شفاء. والله جل وعلا حينما يأتي بعض الرقاة ويقول لا تقرؤون بنية الحرق، لا تقرؤون آية الحرق عليهم، نقول أن الله جل وعلا حتى في القرآن قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قالوا أن عذابي هو العذاب الأليم. أن تقرأ عليه بنية دعوة إلى الله جل وعلا كبداية، وإن لم يخرج فلا أقرأ بنية أن الله جل وعلا يخرجه أو يحرقه، والأمر بيد الله من قبل ومن بعد. فلذلك لا يهمك هالأشياء، اذهب واقرأ ما شئت من القرآن، فإن الله جل وعلا هو الكفيل بأن يبعد عنك هذا الأذى. من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها قضية الإرادة يا أخوان، الإنسان يكون عنده قوة إرادة في عدم التخوف من هذه الأشياء. وفي كلام جميل لشيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني جميل جدا، قال لغلامه ويكتب بماء الذهب حقيقة، قال لا يكون همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟ أين هم القلب؟ همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. خل إرادتك بالله جل وعلا، لا تتخوف من أحد ولا يهمك هذه الشياطين، ولو تسمع والله سحر واحد وموتوه سووا كذا، والله ما تموت إلا بإذن الله، إذا جاء يومك مت. واحد من الأخوان قبل أيام وأنا في جدة، أمه مسكينة فيها مس، وجلسوا كأنه تهيج عليهم في مكة في رمضان مع قوة العبادة وامرأة صالحة، وبدأ يتكلم، يوم جو يقرون عليه قال والله لو ما وقفته أني لأموتها. ويتصل عليه مسكين يمكن ساعة اثنتين بالليل والله يبكي، قال يا شيخ الوضع كذا كذا، نقرأ ولا نوقف؟ قلت أخس أخس عليك، من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ أليس الله؟ قال بلى. قلت أقرأ توكل على الله، والله ما يميتها إلا رب العالمين. يوم يا أخوان يقول بدأنا نقرأ، قال الله يلعنكم، الله يلعنكم مثالكم، ما تخافون ما تخافون، أنا بغيت أخوفكم. يقول والله قرأ عليها الوالد وأبوه، أعرفه تماما، أبوه من حمامات الحرم، ما يكاد يترك فرض في الحرم، أظن من يمكن أكثر من 20 سنة. يقول وإذا أبوه سبحان الله يخزى وينكأ العدو، وإذا به يخرج من أمي وإذا هي بعافية ولله الحمد المنة. لا تخاف، لأنه بعض الأحيان يوسوس لك، لا تروح تقرأ، لا تقرأ على نفسك، ترى والله لا بموتك، والله لا بهدلك، والله لا أسوي فيك وفعل، فانتبه ولا يهمك كلامه، وليكن إرادتك قوية بالله جل وعلا. الأمر الآخر الشكر يا أخوان، ترى بعض الناس ما يشكر الله إلا في الرخاء، ومن أعظم الشكر بل هو أعظم درجة من الشكر في الرخاء الشكر في البلاء. يقول ابن القيم إن الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة ولا يكون إلا من أحد رجلين، رجل لا يميز بين الحالات، ما يدري، يستوي عند المكروه والمحبوب، وهذا أمر سهل، لكن الثاني هو الذي أهم. قال رجل يميز فهو لا يحب المكروه، ما يبغى واحد، من اللي يبغى البلاء يأتيه؟ قال ولا يرضى بنزوله به، لكن إذا نزل شكر الله جل وعلا عليه. من منا يا إخوان اللي وقف صدم بالسيارة وقال يا ربي لك الحمد والشكر؟ يمكن لو واحد شافه يقول هالكلام هلا ذا مهبول، تو صادم بالسيارة يقول الحمد لله، اذلخ بالذا. أمس حصل حريق هنا في المخيم اللي مقابلنا بس في الظهر، فيعني رحت بشوف الوضع وألقى واحد يبكي، وكان في واحد من الشباب جزاه الله خير من الأخيار وجالس يلقنه، قال يا أخي لا تبكي، قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، هو يبكي. جيت ابن حلقة الرجل أرسل الله سخر لك، لأنك إن قلت هذا الدعاء والله أني لأرجو أن الله يعوض خير وأنت صائم. قل له الدعاء، اشكر الله، أحمد الله، وفي المقابل سبحان الله تجد النقيض. واحد ثاني يماني نفس الطريقة، محترق محله كله في الخيمة، يقول والله أنا 70,000. قلت وش سويت؟ قال والله أني أول ما دخلت وشفت المكان اللي في محلي احترق، لأنه ما احترق السوق كله، احترق جزء. قال ويوم رأيت أن اللي احترق هو الجزء اللي لي، يقول والله أني حمدت الله. وقال كلمة مهمة جدا، قال والله أني علمت وأيقنت أن الله جل وعلا دفع عني شر، حتى لو أني بعت بأضعاف مضاعفة يمكن هالمال يجي وبال علي ويمحقني الله به. شوف شوف اليقين، شوف الشكر لله جل وعلا، شوف الثناء على الله. ولذلك بعض الناس يا أخوان إذا عنده سحر واستمر معه تلقى نفسيته خايسة، عنده تضجر، تقول لي ابن حلال عساك بخير، قال والله تعبان، والله كحيان، وبالذات النساء الله يهديهم يزعلون عليه اليوم يدعون عليه بس عسى الله يزينها، لكن ندعي لهم إن شاء الله في الأخير، لأنه فعلا يتضجر. ليش؟ والله أنا معيون، والله في فلان عايني وعجزنا نأخذ منه أثر وضعيف ويبدأ ما يأكل ويبدأ ما يروح للناس. ليش؟ ليش الضعف هذا كله؟ أنت بين يدي رب العالمين، توكل على الله، أحمد الله واثن عليه جل وعلا وابشر بالخير. والله والله أبشر بالخير. الشيخ عادل المقبل مرة رايحين بيصيدون لهم ساحر، ونسأل الله أن يمكن من السحر، قلوا آمين، لأن رجل يعمل يدفع الشرك عن البلاد، عن بلاد التوحيد، صانها الله وأعانها ووفق حقيقة ولاة أمرها الذين يعينون على حفاظ على التوحيد. يقول يوم جينا بنطارده، يقول الله العظيم أنه سار زي البرق يمشي، ويقول بدأ يطير. وابن تيمية ذكر في الفتاوى قال أن بعضهم يطير من السحرة، نفس الشياطين اللي فيه ترفعه تشيله. يقول ولما بدأ يرتفع يرتفع، يقول وأبدأ على طول، يقول سبحان الله وأبدأ أأذن الله أكبر، يقول ويطيع على وجهه. ولذلك من الأشياء المهمة يا أخوان، خل صدى المؤذن دائما في بيتك، من يوم يؤذن الأذان أرفع الصوت. ترى الأذان يا أخوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يفر الشيطان وله ضراط، كما ذكر الحديث بالنص، يفر وله ضراط، ما يبغى الأذان الشيطان. من يوم يؤذن أرفع في البيت، بل أنت أذن في البيت يا أخي، أطرد الشياطين، وقراءة سورة البقرة تطرد الشياطين، والخير الصلاة والعبادة تطرد الشياطين. أما القنوات والبلا والصور والمصائب فلا والله إلا والله خذني بحنانك خذني، يجونك على طول يقبلون عليك. القنوات الفضائية اللي عجت في البيوت الآن هي اللي جلبت للناس المصائب، يشوف خنا ويشوف مصائب وعورات وفسق وفجور ويقول ليش ما تجينا الشياطين، البيت كله مليان جن. ولذلك شوفوا هذول اللي يلعبون الزار اللي يرقصون، هذول كلهم أغلبهم ممسوسين. ليه؟ لأن هذه أماكن الشياطين، شياطين تيجي شوف وقت ما تعصي الله تحضر الشياطين. أضرب لكم مثال، وهذا كرسالة للي في قلبه حقد على أحد لا يطلع من هالباب لين يصفي، وكذلك الأخوات مع بداية العشر صفوا اللي في قلوبكم كلنا يا أخوان، ما نحقد على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة ومعهم أبو بكر، جاء واحد ومسك أبو بكر وشب عليه شب، جلس يسب في أبو بكر يتكلم عليه فيك 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 فيك، النبي صلى الله عليه وسلم موجود جالس وصحابة موجودين ويسب من؟ أبو بكر، أول العشر المبشرين بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام شوف الموقف، يناظر أبو بكر يبغى يشوف يبغى يرد، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى شيء. قال فكان يناظر يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم بعض الأحيان، وهذاك يتكلم شغال، قال فتجده يبتسم وفي أوقات يتعجب، يتبسم ويتعجب. أبو بكر ما تحمل، قال بالحديث قال فرد عليه بعض ما قاله، يعني بس رد عليه شوي من السب اللي سبه بس شوي. قال وإذا بالنبي عليه السلام يقوم غضبان ويخرج من المجلس، لحق به أبو بكر ما عاد همه من ذا، ما عاد عليه النبي عليه السلام يقوم غضبان معناته 100% أنا زعلته، راح وخرج إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله ما الذي أغضبك؟ يقول أنت كنت جالس وهذا يسب فيني وتتبسم شوي وتتعجب شوي، ولما رددت عليه بعض ما قال قمت وغضبت. قال يا أبا بكر إنه كان حينما كنت حينما كان يسبك ويتكلم عليك كان في ملك، ملك جالس يدافع عنك في المجلس، جالس موجود. قال فلما رددت عليه بعض مقاله رديت عليه، قال خرج الملك وحضر الشيطان وأنا لا أجلس بحضرة شيطان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يدافع عنك، الله يدافع عن المؤمن، يدافع عنك. شل من قلبك كل حقد، سلم أمرك لله، لأن الأحقاد تولد الأحساد، وما قتل قابيل هابيل إلا من سبب الحسد. حسد أول جريمة قتل، حسد. وأكثر المصائب عندنا حسد والله. الآن صف قلبك، لا تخلي في أحد عليك شيء. النقطة الأخيرة التي ودي أركز عليها حقيقة قضية يا أخوان الدعاء، الدعاء يا أخوان الدعاء يهمل كثير من الناس والله العظيم. مشكلتنا مع الدعاء كما قال عمر، يقول والله أني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. مشكلتنا ما ندعي، أو أننا ندعي بدون قلوب، أو أننا للأسف نظن في أنفسنا سوء ونذهب إلى غيرنا نقول ادعوا لنا. بعض الناس يروح يا أخي شوف سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله والله. يروح الواحد يقول تكفى ادعي لي، طيب ادعي لنفسك أنت، قال والله أنا خربان وتعبان، وما يدريك أن الله يستجيب دعائك ولا يستجيب. لا شك أنه ممكن تذهب الإنسان صالح ترى فيه صلاح وتقول له ادعي لي، لكن الأهم من ذلك أنك أنت تدعو لنفسك. ولذلك الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال للداعي قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هو بنفسه خلاه يدعي إذا دعاني. ومتى ما كان الإنسان إخوان مضطرا ودعا والله يبشر بالخير. من المواطن التي ينبغي أن يدعى فيها معروفة لكم من باب التذكير، يوم الجمعة وقت السحر من ساعات الليل بين الأذان والإقامة عند نزول المطر، دعوة المسافر، دعوة المظلوم، ولو أني ما أرى أن المظلوم بالذات بسحر أو بعين أن يدعو على أحد، بل يدعو للناس بالهداية، دعوة الصائم إحنا في وقت رمضان، الوالد لولده، أن يكون الدعاء بتضرع إخوان. يقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، بذل، مو بدعاء كذا بس مشي حالك، تدعيه بتضرع وبخشوع وبذل وفعلا تبدي حاجتك إلى الله جل وعلا، بإذن الله أن يكون الإنسان على خير. أرجو إن شاء الله أني يعني مع هالشتات أكون قد أوصلت شيء فيما يتعلق بالرقية، ولو لم يكن إلا أني يعني أعطيت نفسي وإياكم ثلاثة أمور أوجزها. الأول قضية توحيد الله جل وعلا وأنه هو العظيم وأن كل شيء تحته ما يسوى شيء، والقضية الأخرى أن التخوف من الجن ما له داعي، ولكن الإنسان يحرص على الأذكار دائما، وكذلك الأمر الآخر أن يتنبه الإنسان في قضية الرقية وأن يقرأ على نفسه، هو أفضل من أن يذهب إلى أحد يقرأ عليه. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم أجر ما قلنا، وأسأله جل وعلا أن يكتب للإخوة في هذا الملتقى الأجر والثواب، وأن يعني يختم لهم هذه الليلة بختام خير وبركة وتوفيق، وأسأله جل وعلا أن يوفقهم ويوفق أبنائهم وذراريهم على ما قدموا لهذا المجتمع المبارك في هذه البلاد المباركة من هذا الخير، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يدحض الذين يريدون أذية ببلادنا أو بعلمائنا أو بولاة أمرنا، وأسأله جل وعلا أن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا أنسى حقيقة يعذرني الشيخ، أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله أن يشفي كل مريض، أسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض. اللهم اشفي من كان مسحورا أو ممسوسا أو معيونا أو محسودا، اللهم فك السحر عن المسحور، وفك العين عن المعيون، وفك الحسد عن المحسود، وفك المس عن الممسوس. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد حصنتنا بقدرتك وبقوتك، وكفيتنا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وسحر السحرة والمشعوذين، إنك على كل شيء قدير. كما أسأله جل وعلا لمن أوصاني بالدعاء له من المرضى، أسأله جل وعلا باسمه الأعظم جل وعلا أن يشفيهم وأن يبرئهم من سقمهم وأن يرفع عنا وعنهم البلاء والوباء، إنه على كل شيء قدير، والله أعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.